كذلك لا يتلقى نسبة الثانية تلقي الركبان، وذلك أنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادية تأتي باستلاء مثلا في أول النهار يوم الجمعة، فتجد بعض الناس يخرج عن البلد، يطلع عن البلد إلى قريب منه ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل أن يصل إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان، وكذلك يغبن المتلقين، يعني يغبن الركبان، فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرتان: المضرة الأولى على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص، والثاني الضرر على المتلقى على الركبان، لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق، وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تلقي فاشتري منه فأتى السوق فهو بالخيار، يعني أن الجالب إذا تلقاه الإنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. فهاتان مسألتان. أما المسألة الثالثة وهي بيع المسلم على بيع أخيه فهي أيضا حرام، وخطبته على خطبته حرام. بيعه على بيعه أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثمانية، حرام، لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد لأجل أن يأخذ السلعة برخص. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه، يعني مثلا لو سمعت أن إنسان خطب من أناس ابنته فذهبت وخطبت منهم فهذا حرام، إلا إذا أذن الخاطب، بمعنى أنك ذهبت إلى الخاطب وقلت: يا فلان، سمعت أنك خطبت فلانة وأنا لي بها حاجة، أتأذنني؟ إذا قال نعم لا بأس، الحق له. أو يرد، يعني يرده أهل البنت، يكون عرفت أن فلان خطب من هؤلاء الجماعة وردوه فلا بأس أن تخطب، لأنه ردوا، ما ليس له عرق بالمرأة الآن. فأما إذا سمعت أن فلان خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم لا، فإنه لا يحل لك أن تخطب، لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا، فإذا خطبت منهم رفضوا فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في المخطوبة. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير ما أذن الله فيه. المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولهذا حرم الاعتداء عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع كثيرة بنفسه جل وعلا، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرها من آيات المواريث. كل هذا يدل على عناية الشرع بالمال وأنه أمر مهم. ولهذا كان كثير من الدول الآن إنما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها، فالمال أمر مهم، فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة. وإضاعته في غير فائدة أنواع متعددة، منها الإسراف في بذله، فإن الإسراف محرم حتى في المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكب، متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم، لقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمجاوزة الحد إسراف، وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها. وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد، تبين لنا أن إنفاق المال يختلف. فالغني مثلا قد يؤسس بيته أو يشتري سيارته أو يلبس الثياب التي لا تعد في حقه إسرافا، لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى. لكن لو أن فقيرا فعل مثل فعله قلنا إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء ومتوسط الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء، هذا غلط وخطأ. والإنسان كما قال العوام: يمد رجله على قدر الحاف، إذا كان الحاف واسع مد رجليه كله، وإذا كان ضيقا فكف رجليه. أما أن تكون فقيرا وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك، فهذا من السفه وهو حرام أيضا لا يحمل الإنسان. وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا، فذهب يستدين ويلحق نفسه الدين من أجل أن يؤسس بيته كما أسسه جاره الغني، كما أسس جاره الغني بيته، وهذا غلط أيضا. هذا من مما حرم الله الإسراف، وهو مجاوزة الحد، لأن الله لا يحب المسرفين. وقد امتدح الله عباده الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة. كثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتري حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة، لكن ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء بسيط تقول: خلاص الأول لا ألبسه وألبس شيء جديد. ثم بعض النساء يلعب بعقول بعض الرجال، فتجد المرأة هي التي توجه الرجل وتقول: اشتر كذا اشتر كذا، فصارت القوامة الآن للنساء على الرجال إلا من شاء الله. والرجل يجب أن يكون رجلا وأن يمنع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله. ومن الإسراف أيضا ومما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم، كهؤلاء الذين يشترون الدخان تجد بالمال، فإن هذا حرام عليه، وهو من الذي نهى الله عنه، لأنه إضاعة للمال واضح. يشتري الإنسان يبذل الإنسان فلوسه في شيء يحرقه، لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق، فكأن الرجل أحرق الدراهم وأتلفه في أمر يضره أيضا، ليته يسلم من ضرره. ولهذا اتفق الأطباء الآن اتفقوا على أنه ضار وأنه يجب أن الإنسان أن يتجنبه. حتى في الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة تجدهم يمنعون الدخان، ولا يمكن أن يشرب الدخان، أما في المجالس العامة فممنوع قطعا، وأما في المجالس الخاصة فممنوع أيضا إلا إذا استؤذن أهل المجلس فأذن، وإلا فيمنع، لأنه ضار للشارب وللحاضر. حتى أنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواء، كما حدثني قوات الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنعوا من التدخين، كل من في الطائرة لا يدخل، ما هو دين، لكن لأنه مضر واحتراما لأجوائه. فيا أسف أن يكون هذا من الكفار، وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل لا يبالي بالناس، يخرج السجارة ويسربها ولا يبالي بأحد، وهذا حرام عليه أولا بنفسه، حرام عليه، وثاني بأذية المؤمنين، الناس يتأذون بهذا. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهو يؤذيهم، والدخان الذي يفور بينهم يدخل أيضا إلى أجوافهم ويتضررون به، هذا أيضا من الحرام. يحرم على الإنسان أن يشتري شيئا يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومصر على معصية، وتسقط عدالته بذلك، وترتفع ولايته عمن له ولاة عليه. حتى إن كثير من العلماء يقول إنه لا يزوج ابنته إذا كان يشرب الدخان، ابنته ما زوجه. ليش؟ لأنه خرج عن العدالة إلى الفسق، والفاسق لا ولاة له. فالمسألة خطيرة. من إضاعة المال أيضا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه، بألعاب وما أشبه ذلك، ومن هذا الألعاب النارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه.
سبق الكلام على أول هذا الباب، وهو تحريم إضاعة المال إلا بأمر إلا بإذن من الشرع. وفي هذه الحديث حديث أبي هريرة والمغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال معناها أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقل قال فلان وقيل كذا وقيل كذا، كما يوجد في كثير من المفلسين الآن الذين يأمرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم وقال فلان وماذا تقول في فلان وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت. والشرع حكيم كما نهى عن إضاعة المال الذي هو الذي جعله الله قياما للناس نهى عن إضاعة الوقت أيضا. فإضاعة الوقت قيل وقال وكثرة السؤال هذا لا شك أنه أشد ضررا على الإنسان من إضاعة المال. إضاعة المال ربما يخلف لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن تخلف. الوقت يذهب ولا يرجع. لهذا يجب على الإنسان أن يتجنب الخوض في قيل وقال وما تقول في فلان وما تقول في فلان وما أشبه ذلك. كذلك كثرة السؤال وكثرة السؤال يحتمل أن يراد به سؤال الخلق يعني لا تسأل الناس لا تكثر من السؤال. والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون فائدة. ماذا تقول في فلان هل هو غني فقير عالم أو جاهل وما أشبه ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان ولا سيما في عهد النبوة لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته. ولكن الأخير هذا يقيد بما إذا لم يحتج الإنسان إلى السؤال. فإن كان يحتاج إلى ذلك كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات يعني عن قطع الأمهات من حقوقهن. والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى إنها أحق من الأب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بصحبته قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال ثم أبوك. فالأم لها حق كبير عظيم لأنها حملت ولدها كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها وأتعب ليلها ونهارها فلها حق عظيم. وكان ينهى وكذلك حقوق الآباء هو أيضا من كبائر الذنوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق الأمهات لأنه أشد. وكان ينهى عن حقوق الأمهات وعن وأد البنات. وأد البنات هو أن من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالله دفن وحيا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يجسره في التراب يعني أيبقيها مع الإهانة وعدم المبالاة بها أم يجسره في التراب يدفنه وهو حي. حتى إن بعضهم والعياذ بالله كان يحفر حفرة لابنته فطار شيء من الغبار على لحيته وهو يريد أن يدفنها فنفرت لحيته عن التراب ودفنها والعياذ بالله. إلى هذا الحد يعني قلوب أقسى من الحجارة حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هكذا يحفر لها ليدفنها وهي تنظف لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ بالله. وكان بعضهم يحفر لابنته فإذا أحست بذلك قامت تتدخل به يا أبتي يا أبتي فيمسكها ويطرحها حتى يدفنها نعوذ بالله. نسأل الله العافية مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم. ما من إنسان يكبر ثلاث بنات يحسن إليهن إلا كن حجابا له من النار. قالوا واثنتان يا رسول الله قال واثنتان قال وواحدة قال وواحدة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له ولد لك بنت قال ولدت الإناث للأنبياء، ولدت الإناث للأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بنات، فها هو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد له 4 بنات وله 3 أولاد، 4 بنات وثلاثة أولاد، والذين بلغوا الحلم منهم هم البنات، وأما الأولاد البنين فهم صغار، أكبرهم إبراهيم توفي وله 16 شهرا سنة أضعف شهر فظيع، وكان له مرضع في الجنة لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البنات 4 فثلاث منهن متن في حياته عليه الصلاة والسلام، وهن زينب ورقية وأم كلثوم، والرابعة فاطمة ماتت بعده بأشهر. فالحاصل أن البنات إذا من الله عن الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. ومنع وهات يعني وينهى عن منع وهات، وهذا كناية عن الشح والبخل، منع يعني يمنع ولا يعطي ولا يجد بالمال ولا بالنفس، وهات يطلب، فهو والعياذ بالله بخيل شحيح لا يشبع ولا ينفع. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإشارة بحديدة أو نحوها يعني على أخيه سواء جادا أو هازلا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. هاتان مسألتان: المسألة الأولى أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه ربما يشير هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه، ثم يحرفها إذا قرب منه يحرفها بسرعة حتى لا يتسلل، هذا أيضا ينهى عنه كالإشارة بالحديدة، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة من النار. ومن ذلك أيضا أن يشري الكلب به، يكون إنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه سائرا أو نحو ذلك فيشري الكلب به يعني يغريه به، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل أو يجرحه ولا يتمكن من صده بعد ذلك. فالمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادا أو هازلا، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة. أما تعاطي السيف مسلولا فمثله أيضا ينهى عنه، لأنه ربما إذا مد يده ليأخذ السيف وهو مسلول ربما تضطرب يدك فتنقطع يد الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطاها وهي موجهة إلى صاحبك. إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك واجعل المقبض نحو صاحبك لئلا يقع في المحذور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها صاحبك فاجعلها مما يليك واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع في زلة يد فتنجرح يده. ومن ذلك أيضا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضا، لأنك إذا حملته عرضا ربما يتأثر به من وراءك أو من أمامك، ولكن امسكه نصبا واقفا، إما أن تتعكز عليه أو تمسكه واقفا حتى لا تؤذي من وراءك أو من أمامك. كل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمر يؤذي الناس أو يضره. والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة. وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حي على الصلاة، يعني أقبلوا إليها. والخروج من المسجد بعد ذلك معصية، فإنه يقال له أقبل ولكنه يدبر. ثم ذكر حديث أبي الشعثاء أنه كان كأنهم كانوا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه، فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى إذا خرج من المسجد قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإنما أتبعه بصرة لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد، فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج من المسجد. قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي فقد عصى أبا القاسم فهو في الحكم المرفوع، يعني كأنه يقول فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء في هذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذر. فمن العذر أن يكون حاقنا، يعني يحتاج إلى بول، أو حاقبا يحتاج إلى غائط، أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوء، أو أصابه مرض يحتاج أن يخرج معه، أو كان إماما في مسجد آخر أو مؤذنا في مسجد آخر. وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر فهذا فيه تردد. قد يقول قائل إن الحديث عام، وقد يقول قائل إن الحديث في من خرج لئلا يصلي مع جماعة، وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر. وعلى كل فلا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي، مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها، أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه، أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية، فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة رد الريحان. الريحان نوع من الطيب، وهو كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام خفيف المحمل طيب الريح. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم رده، وبين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويوسع القلب ويسر الجليس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب، حتى قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائما، لأنه علامة على طيب العبد، فإن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، ولا سيما إذا كان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الريحان، إذا كان خفيف المحمل طيب الريح، لأنه لا يضرك شيئا. لكن لو خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجال، أو يمن عليك في المستقبل فيقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي، ويريد منك أن يستخدمك بما أهدى إليك، فهنا لا تقبل هديته، لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالمن والأذى. أما إذا كان لا يضرك شيء، لا يضرك منه شيء شيء، فإن الأفضل أن لا ترده. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. متفق عليه. وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يبتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون إزارهم خيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة.
المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لبيان مدح الإنسان، هل ينبغي الإنسان أن يمدح أخاه بما هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال. الحال الأولى أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة، فهذا لا بأس به، لأنه تشجيع لصاحبه. فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير فذكرته بما هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه، فهذا حسن، وهو داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والثاني أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. أما أبو بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم وقال: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. وذكر أشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وكذلك لما حدث أن من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وقال لعمر: إن الشيطان ما سلكت فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني إذا سلكت طريقا فإن الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخر. كل هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا لا بأس به. الثالث أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصبه بما لا يستحق، فهذا محرم، وهو كذب وخداع. مثل أن يذكر رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك ويطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة، فهذا حرام عليه، وهو أيضا ضرر على الممدوح. الرابع أن يمدحه بما هو فيه، لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره، فهذا أيضا محرم لا يجوز. وذكر المؤلف أحاديث في ذلك، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم آخر فأثنى عليه فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يعني معنى كأنك ذبحته بسبب مدحك إياه، لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث التراب في وجوه المداحين، يعني إذا كان هذا الإنسان معروف ما جلس مجلسا أمام أحد له جاه وشرف إلا امتدحه هذا مداح. والمداح غير المادح، المادح هو الذي يسمع منه مرة بعد أخرى، لكن المداح كلما جلس عند إنسان كبير أمير أو قاضي أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدح. هذا حقه أن يحتى في وجه التراب، لأن رجل امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد وأخذ الحصبة ونفضها في وجه المداح، فسأله عثمان لماذا صنع ذلك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وعلى كل حال فالذي ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله موفق. اي نعم، هؤلاء اخطوا، هؤلاء اخطوا واتبعوا المتشابه، والانسان الذي يتبع المتشابه هو ممن كان في قلبه زيغ والعياذ بالله. ابو بكر رضي الله عنه ما نزل ثوبه قصدا، يقول يسترخي علي الا ان اتعهد. وايضا ابو بكر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءه، فهل هؤلاء يشهد لهم احد بالبراءه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الخروج من بلد وقع فيه البلاء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: مات بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه.
هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، وهو كراهة أن يقدم الإنسان على أرض نزل فيها البلاء وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارا منه. يعني إذا سمعت بوباء وباء نازل في أرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إشارة إلى قوله لا تخرج منها. فالله يقول: أينما تكون في أي مكان في أي زمان ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني محصنة مطوية مليصة بالشيد يعني بالجص محكمة متقنة، فإن الموت سوف يأتيكم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابل، فلا فرار من الموت. فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارا من الموت؟ إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عز وجل. واقرأ قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء ألوف كثيرة مؤلفة نزل الوباء في أرضهم فخرجوا خوفا من الموت، فأراهم الله عز وجل الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة، فقال الله لهم موتوا. قال ذلك قولا كونيا قدريا، فماتوا، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ماتوا وهم ألوف ثم أحياهم الله، والله على كل شيء قدير. لكن أراهم الله عز وجل أنه لا فرار من قدر الله عز وجل، لا فرار. ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تفعل الشيء الذي يكون به هلاككم. ثم استدل أيضا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة إلى الشام فذكر له الطاعون، وفيه أن النبي صلى الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الوباء، وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه. وقيل إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت. وقيل إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيره، وهذا أقرب، فإن هذا إن لم يكن داخلا في اللفظ فهو داخل في المعنى. كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيه هذا الوباء وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها لأنكم تخرجون منها فرارا من قدر الله، لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة. ولهذا قال لا تخرجوا منها فرارا منه، أما لو خرج الإنسان منها لا فرارا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. ويأتي إن شاء الله الكلام على قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما فيها من الفوائد والفقه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بالكلام على هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع عمر حين خرج إلى الشام، وذلك والله أعلم لفتح بيت المقدس، فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام طاعون، والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار. فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين، فدعاهم وشاورهم فاختلفوا، فمنهم من قال لا ترجع عما أتيت إليه، ومنهم من قال ارجع، ثم قال ارتفعوا عنه. ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار، فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم قال ارتفعوا عني، ثم أمره أن يدعو مشيقة مهاجرات الفتح يعني كبار المهاجرين، فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان وقالوا ارجع. فنادى في الناس إني مصبح على ظهر يعني راجع، فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يكره مخالفته يعني لو أن غيرك قالها لكان أهون، أما أنت فكيف تقول هذا؟ ثم ضرب له مثلا مقنعا، قال رأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان يعني شعبتين إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، فإن رأيتها في المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في المجدبة رأيتها بقدر الله، ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني فهذا مثله. فبينما هم كذلك إن جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة الله، فقال إن عندي من ذلك علما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا عليهم الحديث إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منه فلا تخرجوا فرارا منه، فوافق هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقة الصواب. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يبت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة، ومنها أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في المشاورة، الأفضل في علمه وفي رأيه وفي نصحه، يبدأ بالأفضل فالأفضل، فإذا أشير عليه انتهى الموضوع، ما حاجة أن يأتي بالآخرين، وإلا أتى بالآخرين الذين دونه. ومنها أن المشاورة من سمات المسلمين، من سمات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، فينبغي لمن والله الله أمره وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة. وكذلك إذا كان الأمر عاما يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. ومنها أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته، لأن أبا عبيدة راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن بحضرته، وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل، ليس ممن عنده غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء، فإن هذا لا يتكلم، إنما يتكلم العقلاء هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور، ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر، بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع. ومنها ضرب الأمثال، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان، وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلا لأبي عبيدة إنسان هبط واديا ومعه إبل وله شعبتان، إحداهما مفسدة فيها الأشجار فيها الحشيش وفيها كل شيء ينفع الإبل، والثانية مجدبة بيضاء، فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار المجدبة، سوف يختار المفسدة، اختياره للمفسدة بقدر الله عز وجل، وعدوله عن المجدبة بقدر الله عز وجل. ومنها الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس، ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عز وجل. ومنها أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس ويعلمه من دونه، فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف، وكذلك كثير من معه عندهم من العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف، لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير كما حصل هذا. ومنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر، لأن الله تعالى قال لا تقتلوا أنفسكم، وقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك، وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها. ومنها أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارا منه، وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. ومنها أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء، لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء، ولا بأس به، كما أن الإنسان إذا نزل به الوباء وعالجه فلا حرج عليه، فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه، ولا يعد هذا من نقص التوكل، بل هذا من التوكل، لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مكروه، والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يفعل الأسباب ليس بمتوكل الحقيقة، بل إنه قائم في حكمة الله عز وجل، لأن حكمة الله تأبى أن يكون الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
قال كتاب رياض الصالحين باب تغليظ تحريم السحر. السحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار في المسحور، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يسحب العقل، ومنه ما يوجب العطف، يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقا شديدا، ومنه ما يوجب الصرف، يعني انصرافه عن غيره انصرافا كاملا. فهو أنواع والعياذ بالله، لكن كله محرم. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن سحر وسحر له، ومنه ما يوصل إلى الكفر. فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية، يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تضيعه، فهذا كفر لا شك فيه. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب، ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتلا بدون توبة، بمعنى أن يقتله قتلا وإن تاب، لأنه إن تاب فأمره إلى الله عز وجل، وإن لم فأمره إلى الله، لكننا نقتله درءا لمضرته ومفسدته. وأما إذا لم يتوب فهو من أهل النار إن كان سحره مكفرا، لأن السحر والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض وأعظم الشرور، لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه، ولكن هناك شيء يحميك منه بإذن الله عز وجل، وهي قراءة الأوراق الشرعية مثل آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك مما جاءت به الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أكبر واقل يقي الإنسان من السحر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أول الآية قوله: واتبعوا ما تتبعوا الشياطين على ملك سليمان، أي ما تتبعوا على ملك سليمان، وهو أن الشياطين علمت الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه الصلاة والسلام ما كفر ولم يخلف سحرا، وإنما خلف علم النبوة، فإنه كان أحد الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام، ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. وفي هذا دليل على أن السحر تعلمه من الشياطين كفر. ولهذا قلنا قبل قليل: إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان كافرا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهذان ملكان بعثهم الله عز وجل إلى بابل، إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيها، يعلمون السحر، ولكنهما ينصحان الناس وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرسلهم الله عز وجل يعلمان الناس السحر. وهنا يسأل، قد يسأل الإنسان: كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله عز وجل، كيف يرسلهم يعلمون الناس السحر؟ فيقال: هذا فتنة من الله عز وجل. ولهذا إذا علم الناس قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ينصحون للناس، لكن الله عز وجل ابتلى الناس بهذا، فجعلوا يتعلمون من الملكين، يتعلمون منهما ما يسمى بالعقل والصرف، وهو من أشد أنواع السحر. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يأتي الساحر والعياذ بالله إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وطابت لهم الحياة، فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله، تأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه، وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله. فيضرها من الناحيتين، من ناحية الاجتماع ومن ناحية الافتراق. وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم إلى أهله، فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم درعا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ بالله. هذا من السحر العظيم. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان الله العظيم، من بيده ملك السماوات والأرض؟ الله عز وجل. هؤلاء السحرة والشياطين مهما اجتمعوا على أمر يريدون أن يضروك به والله تعالى لا يضرك، فإنهم لن يضروك. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأمل هذا التركيب، فإن الجملة هنا اسمية، وما هم بضارين به من أحد، والإسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثم إن النفي مؤكد بالباء: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني لا يمكن أبدا أن يضروا أحدا بسحرهم إلا بإذن الله، إذا أذن الله عز وجل بذلك قدرا فالله على كل شيء قدير. وإذا شاء عز وجل منع كل شر، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب، وهو على كل شيء قدير. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون، أي هؤلاء الناس الذين أرسل إليهم الملكان، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ما فيه الضرر المحض الذي لا نفع فيه إطلاقا. ولهذا قال: ما يضرهم ولا ينفعهم، هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة. وكذلك الظلم الذي يحصل على المسرور فإنه سوف يقضى له بحقه يوم القيامة، لن يهمله الله عز وجل. ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام وقد، أي لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلم ما له في الآخرة من خلاق. علم من أين؟ من قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد علم وبان لهم الأمر، لكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك. ولهذا قال: لمن اشتراه، والشراء إنما يكون عن رغبة وطمع في المبيع. ولهذا سمى الله تعالى تعلمه اشتراء ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب في الآخرة. وليس أحد من الناس لا نصيب له في الآخرة على وجه الإطلاق إلا الكافر. المؤمن له نصيب في الآخرة، إما أن يدخل الجنة بلا حساب، وإما أن يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مآله الجنة. لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم. شروا هنا بمعنى باع، يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروا وباعوا أنفسهم من أجله، لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض. والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب، وقد يؤدي إلى الكفر، وأن عقوبة الكافر عقوبة الساحر أن يقتل سواء كفر بسحره أم لم يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ: ضربة بالسيف. نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرا، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين والإنس. والله موفق.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم السحر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
تقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى قوله وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وأنه لا يجوز قتل واحد منهم إلا بحق. وتكلمنا أيضا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار، وبينا أنه جائز إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة، وأن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يجوز العهد أكثر من 10 سنوات أو لا، وهل يجوز العهد المطلق أو لا. وذكرنا أنه أي العهد 3 أقسام: عهد مؤبد وهذا لا يجوز، وعهد مطلق وهذا جائز على قول الراجح، وعهد مؤقت وهذا جائز. ثم اختلف القائلون به هل يجوز أن يزيد على 10 سنوات أو لا، والصحيح أنه جائز لأنه للحاجة. ثم قال وأكل الربا، أكل الربا أيضا من الموبقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك، فهو عظيم والعياذ بالله، حتى أن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله عز وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ماله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد استحسن بعض الناس في عقولهم استحسانا مخالفا لشرع الله عز وجل، فقالوا إن الإنسان إذا أودع بل إذا جعل أمواله عند أهل الربا فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصا منه، وهذا القول مخالف للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقولون في وجه استحسانهم إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمين وما أشبه ذلك من الأقوال التي يصادمون بها النص. ونقول لهم أولا أن هذا الربا ليس داخلا في ملكه حتى نقول إنه تبرع للبنك به، فهو من الأصل لم يدخل في ملكه، ماله الذي أودعه عند البنك ربما يشترى به حاجات أو يدخل في مشروعات ويخسر، فهذه الزيادة ليست نماء ملكه بل هي زيادة محضة يسلمها البنك لمن أعطى هذا المال. وثانيا من يقول إنهم يستعينون بها، إنهم يجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين، من قال هذا؟ وثالثا أننا لو قلنا بذلك فهل إذا أخذناها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم؟ ورابعا أننا إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بها، فمعنى ذلك أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن تغسل يدك منها، إذا ما الفائدة أن تأخذها ثم تصدق بها؟ لا فائدة، اتركها من الأصل تسلم منها. ثم إننا إذا قلنا بذلك فأخذها الإنسان فهل يضمن لنفسه أن يقوى نفسه على التصدق بها ولا سيما إذا كانت كثيرة؟ قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها، سواء حصل ذلك في أول مرة أو في ثاني مرة أو في ثالث مرة. وأيضا إذا قلنا خذها وتصدق بها فأخذها أمام الناس، فما الذي يعلم الناس بأنه تصدق بها؟ الناس لا يدرون، وربما اتخذوا من فعله هذا قدوة وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا. وأيضا فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا وسهل علينا وصرنا نأخذه، لكن لو قلنا بالمنع سلمنا من الربا من وجه واضطررنا إلى أن نجد سبيلا إلى معاملات شرعية لا تخالف الدين بإنشاء البنوك الإسلامية التي ليس فيها ربا. والمهم أن أول شيء نرد به هذا القول المستحسن وليس بحسن هو أنه مصادم للنص، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا استحسان للعقول مع وجود النص. وكل شيء تستحسنه بعقلك وهو مخالف للنص فهو ليس بحسن بل هو سيء، ونتيجته وعاقبته سيئة. ولا تنظر إلى الشيء المستعجل، انظر إلى العاقبة، والعاقبة في كل ما خالف الشرع لا شك أنها عاقبة سيئة، لأن الله يقول إن العاقبة للمتقين، وهذا يدل على أن من ليس بمتقي فليس له عاقبة محمودة ولا حسن. ولا يغرنك التحسين المبني على الوهم، عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوزهما إن شئت البركة والخير وأن ينمو جسمك على طاعة الله عز وجل. المهم أن أكل الربا من الموبقات، والربا يكون في أصناف ستة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وغالب الربا الآن بين الناس غالبه في النوعين الأولين: الذهب والفضة، لأن الأطعمة التبادل فيها قليل والربا فيها أيضا قليل، لكن الأكثر في الأموال، أكثر في الأموال. والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافا عظيما، حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال، كل يقول في رأيه. وأقرب الأقوال فيها أنه يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز بها ربا النسيئة، بمعنى أنه يجوز، نعم يجوز بها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. وعلى هذا فيجوز أن أعطيك 10 ريالات في الورق وآخذ منك 9 ريالات بالحديد وما أشبه ذلك، لأن الصنف مختلف. وقد جاء في الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة، لكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن الحديد يختلف عن القرطاس، حتى في القيمة يختلف. يعني لو فرضنا أن قطعة من الحديد وورقة من الشارع أردت أن تساوي بينهما لم يكن بينهما سواء، بل بينهما فرق. فالصنف الجنس مختلف والقيمة مختلفة، ولولا أن الحكومة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة ما صارت مساوية لها في القيمة. وعلى هذا فتكون داخلة تحت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم إن الربا أصناف كثيرة، بعضه أقبح من بعض، أعظمهم وأشده هو أن يأكل الربا أضعاف مضاعفة، بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده مال قال له: أنظرك لمدة سنة وأزيد الدين عليك، مثل أن يحل دينه وهو 10,000 وليس عنده شيء، فيقول ننظرك إلى سنة ونجعله 11,000، هذا حرام ولا يجوز، سواء فعل ذلك صريحا أو بحيلة، بأن قال اشتري مني سلعة، اشتري مني سلعة 11,000 وبيعها علي 10,000 حتى يكون في ذمتي 11,000، يتحيل على محارم الله والعياذ بالله. والحيلة على محارم الله أقبح من إتيان المحرم صريحا، ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق عليهم قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإن هذه الآية فيها للعلماء قولا، الأول أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين، يعني في تصرفهم في الدنيا يتصرف تصرف مجنون طائش يريد هذا المكسب الحرام. نجد هؤلاء الذين يتحيلون على الربا يتصرفون تصرف المجانين بكل لهب وبكل شرف وبكل وسيلة، وكل يوم لهم حيلة. والقول الثاني في الآية أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروعا من الجن، نسأل الله العافية، أمام العالم وشاهد ومشهود. فعلى كل حال الربا محرم سواء كان صريحا أو كان عن طريق المكر والخداع، وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إثما وأقرب إلى قسوة القلب والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال وأنه لا بأس بها ولا يكادون يقلعون عنها، لكن من فعل المحرم على وجه صريح خجل من الله وعرف أنه في معصية، وربما يسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. وأكل مال اليتيم أيضا من الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، واليتيم فقير، اليتيم مسكين بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيأتي من يسلط على ماله والعياذ بالله ويأكله، هذا أيضا من الموبقات. والتولي يوم الزحف يعني مع القتال مع الكفار، إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقا من موبقات الذنوب والعياذ بالله، إلا فيما ذكر الله عز وجل، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا فيقول إنها زنت، هذا أيضا من موبقات الذنوب. ومثل أيضا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. باب تحريم إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن.
اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. الأول في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه، والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون بيد العدو. ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه، أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس، فيجوز للإنسان إذا سافر لتجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه في المصحف ولا حرج عليه. ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة لدراسة أو شبهها يعني مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وذلك لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله، فإذا قدم إليهم الشاب السادس الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر، فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار مهما كان الأمر، اللهم إلا لضرورة القصوى كالعلاج، يكون معه من يصاحبه ويقي الناس من شر يقيه من شر الناس. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشبهات، وذلك لأن بلاد الكفر بلاد كفر ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من رادع سلطاني، الناس أحرار كما يقولون وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات فإنه يهلك، لأنه سيجد النساء العاريات الكاسيات العاريات ويجد الخمور ويجد الشرور، فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية. الشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده ويحتاج إليه أو يحتاج الناس إليه، فهذا لا بأس به. فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو، وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم مدة، أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع فهذا أهون. أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة. الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلنا أن ننتفع به بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والجرجرة هي صوت الماء إذا درج في الحلق، فهذا الرجل والعياذ بالله يسقى من نار جهنم نسأل الله العافية حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا. وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك. أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يستعمل الذهب أو أن الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بهما، وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح ذلك وقال إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما لأن الأصل حل. ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كان عندها جلد من فضة يعني مثل وعاء البيبسي وشبهه جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله. فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب، وهذا أقرب إلى الصواب أنه أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز، لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء. والله موفق.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.